أرحب في هذا اللقاء بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله. سيادة العميد، ماذا يعني لك سقوط نظام الأسد في سوريا؟
يعني هناك مسألتان يجب أن نذكرهما من خلال ماذا يعنيني نظام الأسد في سوريا. المسألة تخص أولا الحيز الجغرافي لهذه الجمهورية العربية التي حافظت على نمطية العداء مع إسرائيل إلى يومنا الحاضر، إلى يوم السقوط طبعا. هذا الحيز الجغرافي ما يعنيني منه هو الطريق الذي يربط طهران ببيروت أولا. ثانيا، ما كان يعنيني منه كشخص يعني على مستوى الشخصي هو زيارة المقاومة المقدسة في سوريا، وهو نقطة العبور إلى نقطة العبور من لبنان إلى العالم العربي بشكل عام. يعني اليوم هناك يعني مسائل بالفعل قد فقدناها بالوقت الحاضر. يعني اليوم حتى الآن لن يظهر، هناك ضبابية كثير في الموقف، ولن يظهر موضوع مسألة العداء مع إسرائيل أو أن هذا السيطرة الجديدة لمجموعات غير النظام السوري السابق هل ستكون بالأحضان الإسرائيلية أو ستكون بالأحضان غير إسرائيلية. هل سيكون هذا المشهد باليوم التالي هو قتال دائم بين الفصائل 16 فصيل الموجودين المسيطرين على سوريا اليوم، أم سيكون هناك سيطرة فعلية من قبل مجموعة واحدة أو كل هذه المجموعات ستتفق، وخصوصا أن المؤثرين الدوليين والأقليميين أصبحوا كثر. يعني هناك كانوا مؤثرين أقل بكثير في الآونة السابقة، لذلك هناك اتخاذ قرار كأسهل. أما اليوم عدد المؤثرين كثيرا، لذلك أتوقع أن هناك قتال في سوريا بين الفصائل يعني يدوم ربما سنوات لكي يتضح هذا المشهد. وهل سيعاد هذا الحيز الجغرافي إلى أحضان محور المقاومة أم سيكون في الأحضان الإسرائيلية الأمريكية بالمستقبل؟
طيب،
أعتقد أن التناقضات الموجودة داخل المجتمع السوري يعني تسمح للاحتمالين أن يكون، أن لا نرجح الاحتمالين من اليوم، يعني أحد الاحتمالين من اليوم.
طيب هل يمكن أن نعتبر، نعم سيادة العميد، هل يمكن أن نعتبر ما قام به الاحتلال منذ يوم أو يومين وربما غالبيته كان أمس من تدمير للقدرات العسكرية والسكنات والموانئ والقدرات العسكرية البحرية والبرية والاستراتيجية والمطارات ومخازن العتاد وما إلى ذلك في سوريا بأنه أول الغيث؟
صحيح، وهذا الذي قلب المشهد. يعني أنا من الذين كانوا يعتقدون أن سوريا أصبحت في لحظة ما أن هذه سوريا أصبحت الأحضان الأمريكية، ولكن عندما يعني قام هذا الإسرائيلي بهذه العمليات وهو غير لا يأمن لهذه الفصائل أن تكون موجودة بجانبه ولديها هذه القدرات، وخصوصا أن عندما يكون هناك يعني مقرر واحد من الممكن أن يكون هناك ضغط باتجاهه ما لعدم استخدام قدراته، وإضافة إلى ذلك أنه سيكون لديه خبراء استراتيجيين يؤثرون على مستوى القرار السياسي. أما إذا تفلتت إحدى هذه الفصائل المسلحة في نوعية من أنواع هذه الأسلحة سيكون هناك خطر كبير على الكيان الصهيوني. لذلك يعني ما يريده الصهيوني من هذه الدولة الكبيرة التي تحتوي على هذا التنوع، كم من التنوع في سوريا، أن تكون يعني قدراتها لا تتعدى الكليشنكوف وبعض التجهيزات التي لا تصل إلى مستوى قدرات يعني قادرة على ردع العدوان الإسرائيلي الذي حصل في اليومين الأخيرين. يعني ما يريده اليوم كذلك الإسرائيلي من قتل علماء السوريين كما فعل الأمريكي في العراق، أن يكون هذا البلد متخلف إلى حد أنه غير قادر على مواجهة التكنولوجيا. وهذه الدولة كان من الممكن أن تتطور في حال هدوئها إلى المستوى التكنولوجي الواضح. أريده من هذه الفصائل أن تحكم سوريا كما حصل، كما شاهدنا في عندما سيطرت هذه الجماعات المسلحة على حلب تحديدا، ودخل يعني احدهم الى مطار حلب، وهناك طائره ميج 21 كانت للتدريب في 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 محطه الـ الـ يعني الاصلاح الخاصه بهذه الطائرات، ويعني تعامل معها على اساس انها دابه نقل وليست على اساس طائره. يريد من هذه القوى ان تكون متخلفه غير قادره على إثبات ذاتها أمام عدو الصهيوني، رغم أنه يعني أعتقد أنه هو يسيطر على جزئية من جزئيات هذه.
إذن يعني طبعا نحن يعني كل دعائنا للشعب السوري، للمؤمنين من الشعب للمؤمنين في سوريا، لسوريا المقاومة، لأمة المقاومة في سوريا كل خير وكل سؤدد، وإن شاء الله ترسو سفينة سوريا على بر الأمان، ويعني يخرج الشعب السوري من هذه الأزمة منتصرا وسالما غانما إن شاء الله. لكن على كل لكل واقع ولكل حد لكل حدث استحقاقاته. على كل اسمح لي أن أنتقل بك إلى يعني الأوضاع في لبنان، يعني الاعتداءات الصهيونية، الخروقات الصهيونية على للهدنة في لبنان، لوقف إطلاق النار في لبنان مستمرة. بنت جبيل ربما آخرها شهدت الاعتداءات، ومما يعني يجعل البعض يرى بأن الأوضاع في أي لحظة يمكن أن تتفجر بين المقاومة وبين الكيان الإسرائيلي. أولا، ما غرض الكيان برأيك من الاستمرار في اعتداءاته وفي خروقاته؟
يعني هناك تمادي واضح منذ سقوط النظام السوري من يعني تصعيد بالاعتداءات على لبنان، وتمادي أكثر بكثير مما كان يتمادى في خلال الحقبة ما قبل هذه الاشتباكات التي كانت تحصل في سوريا. اليوم آخر هذه الاعتداءات لم تكن فقط في بنت جبيل، إنما وادي السلوقي المؤدية إلى وادي الحجير قد زلت هذه الدبابات إلى مسافة 5 كيلومتر عن الحدود، وهذا كان من المستحيل أن يصل إليه الدبابات الإسرائيلية إلى مكان يعني كهذا في فترة الحرب، في فترة المعارك، وعمل على تجريف وتخريب وتجريف وتدمير أحد المنازل، وهذا كان على مرأة مني شخصيا. أنا كانت الدبابة الإسرائيلية تبعد عن منزلي إلى مئات الأمتار فقط، ولكن ما أريد أن أقوله، يعتقد الإسرائيلي اليوم أن في حال اندلاع أي معركة يعني يريد الاستفزاز ليكون هناك معركة، وبوجود قطع هذا الإمداد العسكري عبر الحدود السورية العراقية اللبنانية، يعني ذلك أن أي إطلاق من قبل المقاومة في تقدير موقفه طبعا في طريق نمط التفكير الإسرائيلي حسب ما أذكر الآن، أن أي إطلاق هذه الطلقة لن تعوض باتجاه لبنان، لذلك يعني هو يريد الاستفزاز ليجر لبنان إلى معركة جديدة. ولكن ما لم يقدره الإسرائيلي أن أن لبنان يعني المقاومة الإسلامية في لبنان هي قادرة على تصنيع ذخائر والمنتجات الحربية دون الرجوع إلى حط أي خط إمداد، رغم أنها كانت تستفيد من هذا الخط الإمداد طبعا، يعني لا ننكر أن هذا الخط كان قرارات لتعويض هذا الخط، خط الإمداد، لأنه خط واحد، ولكن هناك خطوط إمداد أخرى ممكن أن تعوضها المقاومة إن شاء الله عندما يعني تنتهي هذه الضوابية. وأريد أن أعول على مسألة مهمة، يعني كانت قد تحصل عندما كانت كان أهالي نبل والزهراء في معركة الحرب الأولى التي كانت تحت شعارات مختلفة تماما، يعني أتيناكم بالذبح، اليوم هناك لا، هناك تفاهمات قد نفذت على الأرض. يعني بفارق الشعارات الموجودة ما بين المعارضة السورية الحالية والاشتباكات المسلحة التي كانت تحصل سابقا، هناك كان شراء من هذه المجموعات المسلحة المواد الغذائية لأهالي نبل وزهراء، وأعتقد أنه يمكن لهذه الفصائل أن تكون يعني هي الناقلة للسلاح إذا كان هناك إيجابية في التعاطي مع هذه المجموعات. هذا مثال وليس ولا يعني أؤكد أو أنفي هذا الكلام، هذا مثال لي هل يوجد إمكانية لهذا التعاطي؟ نعم يوجد إمكانية وهم يعرفون ذلك، لذلك ما أقوله اليوم أن هذا الخط الإمداد هو غير مؤثر تأثير فعلي طالما هناك قدرة على التصنيع. قدرات المقاومة الإسلامية في لبنان لديها قدرة، ولكن تترك اليوم الأنية كي لا يعاب عليها بيوم من الأيام أنك أخذت لبنان إلى حرب جديدة وإلى معركة جديدة وهناك خسائر كبيرة أو مشاكل. أعتقد أن هذه المهلة 60 يوم عندما تنتهي سيكون هناك دون هذه الاستفزازات سيكون هناك كلام آخر في موضوع التعاطي مع هذه الاعتداءات.
نعم سيادة العميد، فيما يتعلق يعني بهذه التطورات ذكرت بأن هناك إمكانية لمد خطوط التواصل والحفاظ على دور دمشق في معادلات المنطقة، يعني حسب قراءتك هذه المجموعات التي جاءت واستحوذت الآن على الحكم، طبعا على رأسها أبو محمد الجولاني كما يطلق عليه وجيش تحرير الشام كما يقال، كيف ترى اتجاهاته؟ يعني هل يعني هناك حديث عن علاقات لهذه المجموعات المسلحة مع الكيان الإسرائيلي، وذلك هناك حديث عن الدور التركي الواضح والبين في هذه القضية، العلاقات مع الولايات المتحدة والCIA، وطبعا أكيد أن هناك خطوط لكل المخابرات الإقليمية والدولية في هذه الجماعات، على ما ذكر أن القوات التي دخلت سوريا تتشكل من 37 فصيلا. نعم
هناك 16 فصيل رئيسي وبعض الفصائل التي تنضوي أحيانا تحت مظلة فصيل معين أو مظلة فصيل معين. نعم هناك 37 فصيل، ولكن يعني نحن يجب أن لا نغفل الفئة التي كانت وسطية ما بين النظام وما بين المعارضة، التي ستشكل في الأونة الأخيرة في الأونة يعني إذا استقرت الأمور وسيكون هناك انتخابات، هل هذه الفئة هي ستكون فئة مهمشة أم أنها في الانتخابات هي الأقدر، أم أن هناك يعني سيكون انتخابات ديكتاتورية كما يحصل في الشعوب في الأنظمة الديكتاتورية؟ أما بالنسبة يعني أريد أن أدخل إلى هذا التفصيل، يعني هذا التفصيل انه هناك الفئه التي كانت يعني ما بين الاثنين، وبالاضافه الى من هو يعتقد بالعداء مع اسرائيل عبر التاريخ وهو كان مع النظام. اليوم هناك يعني هل هذا الصين كذلك يعني سيكون مهمشا في المستقبل؟ يعني اعتقد اذا ذهبت الامور باتجاه الديمقراطيه أين الفصيلين كذلك فوق 37 فصيل وما فصيلان اساسيا كبيرا بنفس ربما المستويات في الفصائل التي كانت معارضة هي اليوم التي هي حاكم يعني المنطقة المغرب يعني فصائل المغرورين لابد من أن نقرأ آراءهم بصحيح. أعتقد أنهم هم الأكثرية اليوم، وهذه الأكثرية أعتقد أن الرداء مع إسرائيل زال قائما، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجموعات نعم يجب النقاش معها، وأعتقد أن النقاش معها هو أجدى بكثير، والتعامل معها بالمنطقة الدبلوماسية هو أجدى بكثير من العداء معها، إذا ما اتفقنا أن حق هذه الشعوب في تقرير مصيرها من هذه الزاوية، إذا لم يكن هناك عنف وعنف مضاد كما كان يحصل في معارك 2011 إلى تاريخي. اليوم هناك بعض التصرفات التي حصلت من هذه الفصائل جيدة، وهناك تصرفات أخرى كانت غير جيدة، ولكن على الأقل إذا ميزنا ما بين التصرفات السابقة، مثلا كنقل جثمان الصحابي الجليل حجر بن عدي الكندي، حجر بن عدي الكندي في تلك الحقبة، وإخراجه إلى مكان لم يعرف أحد هذا الشهيد أين أصبح ليزار مرة أخرى، وبين اليوم أن يكون هناك أذان للطائفة الشيعية بالعاصمة دمشق بأشهد أن علي اليوم، يعني ذلك أنك يمكن أن تكون على صلة ويمكن أن تتفاوض أو تتماشى بالدبلوماسية وتحكي هذه المجموعات بدبلوماسية معينة حتى لو كان هناك اختلاف عقائدي، أما بالمصالح الاستراتيجية وربما مصالح أخرى يمكن التعاطي مع هذه المجموعات وأحداث فارق ما بين ما كان يحصل في 2011 وما بين وما يحصل اليوم. المؤشرات أعتقد أنها إيجابية لدخول بهذا الاتجاه. التصرفات السلبية لا زال هناك تصرفات سلبية، ولا أريد أن يعني أعصم أحد عن هذه الأخطاء. هذه الأخطاء ممكن أن يكون بالمنطق الدبلوماسي له حيز في تخفيف هذه الأخطاء مع الأقليات، ويعني الدبلوماسية هو نعم حل ويمكن التواصل معهم، وحسب يعني قراءتي
نعم
التي كنت متواجد على الأراضي السورية خلال سقوط النظام لم تكن هناك الكثير من السلبيات أثناء السقوط.
طيب، و يعني كيف تنظر إلى التطورات هذه؟ بأي اتجاه تسير؟ نحن يعني على ماذا مقبلون؟ هل المنطقة، هل سوريا مقبلة على أيام أكثر قتامة وسوادا وظلمة أم العكس؟ ماذا ترى؟
اليوم المشهد اليوم هو مشهد يعني بكل صراحة في سوريا مشهد انتصار لفصائل، لمجموعة فصائل لم يدخلوا حتى الآن في إطار تنظيم العمل السياسي واقتسام السلطة ما بين هذه الفصائل، وهذه تحتاج إلى بعض الأشهر وربما الأسابيع ليكون هناك بوضوح من سيستلم. أعتقد أن هناك اقتتال كبير ما بين الفصائل المسلحة أنفسها وربما بعض الذين استبعدوا اليوم عن النظام، سيكون لهم كمان كذلك رأي آخر في تفصيل النظام الحكم. نظام الحكم هو الذي هو الفيصل في موضوع يعني موضوع المستقبل سوريا. ما المستقبل سوريا لن يكون بيضاويا إلى حد. هناك سوداوية واضحة لعدة أسباب. السبب الأول هو تعدد المؤثرين الدوليين والإقليميين المشهد السياسي الجديد. يعني إذا اعتقدنا أنهم 16 فصيل أساسي، كل فصيل منهم ينتمي إلى دولة مختلفة بالاستراتيجية وبالأهداف عن الدول الأخرى، وباقي الفصائل التي تعدت إلى 37 ممكن أن تكون دولة واحدة من هذه الدول لها عدة فصائل في سوريا. في الفصائل يعني أن تباعد الأهداف الاستراتيجية لكل هذه الدول المؤثرة في القرار السوري اليوم، سيكون هناك أتوقع أن يكون هناك قتال داخل هذه الفصائل لم تنتهي خلال السنوات والأعوام. والتجربة الليبية واضحة بهذا الاتجاه. يعني التجربة الليبية لازالت حتى الآن لم تستقر الدولة الليبية إلى نظام حكم واضح أو يعني حتى كذلك مشهدية وموحدة للقرار الليبي. التعددية اللي موجودة في سوريا والتعددية الديموغرافية الموجودة في سوريا أقاقت بكثير من المشهد الليبي. يعني المشهد الليبي هو ليس بتعددية كبيرة، ولكن يعني تعدد المؤثرين هنا في سوريا المشهد يعني أكثر تعقيدا من المشهد الليبي بتعدد المؤثرين وكثرة المؤثرين، بالإضافة إلى التعدد الديموغرافي الواضح في سوريا والتي كانت يعني كل هذه السورية السابقة. لذلك الاقتتال سيكون قائما وحتما سيكون هناك اقتتال سيبدأ بخلاف ترتيب نظام الحكم.
نعم.
لتفكك الفصائل واختلافها على بعض المناصب.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت.